اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدليل الأول على حجية الاستصحاب، وهو السيرة العقلائية والبناء العقلائي. وقلنا أن دليلية هذا الدليل تعتمد على ركيزتين لا بد من إحرازهما. الركيزة الأولى أصل وجود بناء عند العقلاء على الاستصحاب، أصل عمل العقلاء بالقاعدة الاستصحابية. لديهم إذا كان عندهم يقين سابق وشك لاحق فإنهم يبنون على بقاء المتيقن، يتعبدونهم بما هم عقلاء على ذلك. الركيزة الثانية رضا المعصوم وقبوله وإمضاءه وتقريره لهذا التعبد العقلائي، لهذا البناء والعمل العقلائي. وقد تقدم أن كلا المقدمتين، كلتا الركيزتين مناقش فيهما. أما في المقدمة الأولى فقد ناقش شيخنا النائيني فيها، لكن لا في أصلها وإنما في كبرويتها. وأما بالنحو الذي مضى في يوم أمس. وأما المقدمة الثانية فقد ناقش فيها شيخنا الآخند صاحب الكفاية رحمه الله بمناقشتين. المناقشة الأولى أمس أخذناها وطبقنا نصفها. المصنف قال أنا لازم أذكر كلتا المناقشتين وأذكر الجواب عنهما. أما المناقشة الأولى، وبالتالي عند المصنف هذا الدليل تام ولو في باب الشك في الرافع لا في المقتضي، كما تقدم في يوم أمس. المصنف في يوم أمس قال أنا أعتقد بتمامية هذا البناء العقلائي، لكن في باب الشك في الرافع دون المقتضي، ولكنه يحتاج أن تتم عنده المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أبرز صاحب الكفاية إشكالين عليها، المصنف صار في مقام جواب صاحب الكفاية. المناقشة الأولى كانت تقول صاحب الكفاية يقول لا بد أن يكون هناك بناء، حتى نقدر نقول بأن هناك بناء عقلائي يشكل دليلا على الاستصحاب. لا بد أن يكون هناك بناء عقلائي على الاستصحاب، يعني الذي ينفعنا هو أن العقلاء يبنون عملا على البقاء على الحالة السابقة لمجرد التعبد بالحالة السابقة، حتى يجي إمضاء الشارع لهذا التعبد العقلائي والعمل العقلائي. ولكن هناك احتمالات خمسة، أمس كتبتها لكم على اللوحة، احتمالات خمسة. وإذا كانت لدينا احتمالات خمسة لأجل البقاء غير التعبد بالحالة السابقة، إذن حتى لو أمضى الشارع تعبدهم، حتى لو أمضى الشارع بناؤهم العمل على البقاء، لعله أمضاه لأجل تلك الاحتمالات الخمسة اللي هي الغفل، يعني بس يباعون لليقين، الغفلة عن الشك. ثانيا الاطمئنان، لعله من باب يبنون على البقاء من باب الاطمئنان ببقاء المتيقن، والشارع أمضى بناءهم على الاطمئنان. هذا غير الاستصحاب، هذا لا يعني إمضاء الشارع للقاعدة الاستصحابية. ثلاثة الظن ولو نوعا، عادة العقلاء نوع العقلاء إذا كان عندهم يقين سابق وشك لاحق فإنهم يظنون بالبقاء. الشارع أمضى عملهم على أساس وجود ظن بالبقاء، إذن هذا مو الاستصحاب يا أخي. الاستصحاب ظننت أو لم تظن بالبقاء، هاي ثلاثة. احتمال أن بن عملهم بالبقاء على أساس رجاء تحصيل الواقع، وهذا غير الاستصحاب. الاستصحاب أصل عملي ما يباوع للواقع. خمسة لعل بناءهم الذي أمضاه الشارع بناؤهم على المتيقن السابق من أجل الاحتياط والتحصيل للواقع جزما مرجها. وهذا غير الاستصحاب. الاستصحاب مرات تستصحب الإباحة رغم أنت تحتمل الوجوب، تستصحب الطهارة رغم أنت تحتمل النجاسة. هذا لا يعني أنك تريد أن تحتاط. الاحتياط عكس ما يقوله الاستصحاب. هاي الاحتمالات الخمسة، هاي الاحتمالات الخمسة تعني إمضاء الشارع لهم في موارد الغفلة أو الإطمئنان أو الظن النوعي أو رجاء تحصيل الواقع أو الاحتياط، وهذا مو هو الاستصحاب الذي نبحث عنه. هذا إشكال صاحب الكفاية، هذا هو إشكال صاحب الكفاية، هذا الإشكال. جواب المصنف، المصنف قدس سره يقول: يا شيخنا يا صاحب الكفاية، أما رح أجي، يقول رح أجي معك إلى واحدة من هذه الاحتمالات. هذا برهان السبر اللي هو إبطال الاحتمالات وذكر الاحتمالات واحد وإبطالها. الاحتمال الأول اللي ذكرته يا صاحب الكفاية شنو كان؟ الغفلة، مو صحيح؟ الغفلة. لعل العقلاء يبنون على البقاء على الحالة السابقة غفلة منهم عن الشك، يعني هم مستحضرين لليقين ما عندهم شك، وإحنا في الاستصحاب نريد شكا فعليا لا تقديريا. تتذكرون لعلهم باب الغفلة، نقول ما يخالف هذا صحيح. صحيح في حالات الغفلة العقلاء يبنون على البقاء، ولكن أنتم ألا تسلمون معنا أن العقلاء إذا التفتوا إلى اليقين السابق والشك اللاحق فإنهم يبنون على البقاء على أساس من الأسس، تقبلون أو لا تقبلون؟ ما دام أنتم قبلتم الركيزة الأولى والمقدمة الأولى وأصل بناء العقلاء، إذن لابد أن تقبلون. عند الالتفات يبنون على البقاء، خلاص هذا، إذن ما يضر بي. أحيانا يغفل، لكن لو التفت يبني أو لا يبني؟ ستقول يبني. حينئذ أيا كان هو سبب هذا البناء لا يضرنا. فإذن أصل وجود الغفلة لا تضرنا، لأنه أحيانا أكو غفلة وأحيانا ما أكو غفلة. في الأحيان الماكو غفلة يبنون على البقاء أو لا؟ قلت نعم. إذن أيا كان هو السبب الذي يدعوهم إلى البناء على بقاء عند الالتفات لا يضرنا. العقلاء يبنون على البقاء عند الالتفات لمجرد الكون السابق أو لحصول الإطمئنان أو للظن، هذه أسس جعلتهم يبنون. الشارع عندما اعتمد واعتبر ورضي وأقر هذا البناء من عندهم، أقر أصل البناء أيا كان هو السبب الذي يقف خلف بنائهم العملي، لعله لأجل الإطمئنان، لكن الشارع أقر أصل البناء. وبالتالي حتى في موارد عدم الإطمئنان إحنا نلاحظ إقرار الشارع للعقلاء على عملهم بالبقاء، عملهم بالبناء على وبنائهم على الحالة السابقة. هذا البناء أقره الشارع، هذا العمل العقلاء يقره الشارع بغض النظر عن منشئه. قد يكون منشأ عند بعض الناس هو الإطمئنان، عند بعض الناس هو الظن النوعي، عند بعض الناس هو التعبد بالحالة السابقة والكون السابق، أيا كان. قد يكون واحد من ذن الأسباب عند الكل، قد يكون عند بعض العقلاء، عند كل جماعة من العقلاء واحد من هذه الأسباب، لكن الشارع لم ينظر إلى الأسباب، لاحظ النتيجة وهي أن العقلاء عند الالتفات يبنون على الحالة السابقة. هذا هو اعتبره وأمضاه وسكت عنه ورضي به أيا كان السبب الذي يقف خلفه. إذن الغفلة ما تضرنا، هذا واحد. اثنين، أن يكون المنشأ هو الإطمئنان هم ما يضرنا، أن يكون المنشأ هو الظن هم ما يضرنا، لأن الشارع لم ينظر إلى المنشأ، لاحظ النتيجة. وبعبارة أخرى بعد ما وصلت للرابع والخامس، وبعبارة أخرى بحسب عبائر سيدنا الشهيد رحمه الله أن هذه السيرة لو تركها الشارع ونفسها حينئذ ألا تضر بأغراضه التشريعية؟ أو تضر؟ قطعا تضر، باعتبار أن الإنسان إذا جرى على عمل معين، على سيرة معينة، هذه مرة هي متداخلة مع التشريعات، يعني هو يعمل بخبر الثقة فقط في تجارته، عندما يريد أن يحدد سعر المادة الفلانية، عندما يريد أن يحدد أن المادة الفلانية هل هي واصلة من المنشأ الفلاني أو غير واصلة من المنشأ الفلاني، يعني في حياته العملية الخاصة به مو التشريعي، فقط وفقط خبر الثقة يستعمل في الحياة الخاصة للناس من دون الدخول إلى عالم التشريعات، فقط وفقط. مرة هكذا ومرة نقول لا أبدا، العقلاء لا يعتمدون، لا يخصون خبر الثقة بالحياة الخاصة لهم، بل يدخلون خبر الثقة في الحياة التشريعية، يعني الأب ويا الابن، الدولة مع الرعية، السلطان والحاكم مع الناس، في الأغراض التشريعية العقلاء يستعملون أيضا خبر الثقة، إما أنهم يستعملونه فعلا أو لا، نقول هم الآن يستعملونه فقط في حياتهم الخاصة العقلائية، لكنه من المحتمل جدا أن يدخل خبر الثقة إلى العالم التشريعي أيضا. حينئذ الشارع إن لم يقبل باعتماد خبر الثقة عليه أن يتصدى وينفض ولا يقبل، ولا تعتمدون على خبر الثقة لأن أغراض التشريعية مهددة. حينئذ نفس هذا الكلام نقوله في الاستصحاب، لو أن الشارع وجد أن هذا الاستصحاب منشأه الإطمئنان أو منشأه الظن، عند بعض الناس اطمئنان، بعض الناس ظن، بعض الناس يتعبدون بالحالة السابقة ومجرد الكون السابق، وجد ذلك ووجد أن هذا الاستصحاب كنتيجة سوف يدخل في ضمن التشريعات أيضا، مادام هم يبنون عملا العقلاء على اعتماد الاستصحاب عندما يذهبون إلى بيوت أقاربهم وأصدقائهم ويرسلون الحوالات المالية إلى عمالهم وإلى تجار آخرين، من المحتمل أن يدخلون هذا العمل، هذا الاستصحاب أيضا، يعني البناء على الحالة السابقة أيضا في باب الطهارة والنجاسة والوجوب وهكذا في الأغراض التشريعية. إن لم يقبل بهذه النتيجة عليه أن يتصدى ويرفض، لأن أغراضه التشريعية في معرض التهديد بسبب عمل هو ما قابل عليه، بناء هو ما قابل عليه. فإذا الشارع ينظر إلى النتيجة وهي البناء على الحالة السابقة أيا كان، ما له علاقة بالسبب الذي يقف خلفها. إذن هذه الأسباب كلها ما تأثر علينا. نعم، السبب الرابع والخامس يؤثران علينا. السبب الرابع هو أن العقلاء يبنون على الحالة السابقة لأجل رجاء تحصيل الواقع، بل هذا الاحتمال إذا دخل يؤثر علينا، هذا يجعل الاستصحاب، هذا يجعل البناء على الحالة السابقة مو استصحاب أبدا، ليس من باب الاستصحاب، ليس من باب التعبد اللي هو أصل عملي، الأصل العملي اللي نبحث عنه، الاستصحاب اللي نبحث عنه أصل عملي ما يباوع للواقع بغض النظر عن الواقع. أنا أبني على وجوب الجمعة لأنها كانت واجبة في يوم من الأيام، رجاء تحصيل واقع لا أبدا، قد يكون مو هو الواقع، قد يكون أنا الاحتمال لوجوب الجمعة ضعيف عندي، لكن لأن الإمام عليه السلام يقول لا تنقض اليقين بالشك، ها؟ لأن عندي يقين سابق وشك لاحق أنا أبني على البقاء، مع أن احتمال الوجوب عندي ضعيف، هذا ما يضر. الاستصحاب ما يلحظ الاحتمال ولا يرجو تحصيل الواقع، ما له علاقة، صاب أصل عملي أعمى بلحاظ الواقع. وبالتالي لو كان ملاكه لكان السبب الذي يدعو العقلاء للبناء على البقاء على الحالة السابقة هو رجاء تحصيل الواقع، هذا يضر بالبقاء، هذا يضر بالبقاء، لأن البقاء بعد ما راح يصير أصل عملي، هذا يضرنا، هذا ما يثبت اعتبار الاستصحاب اللي هو الأصل العملي، هذا واحد. لكن هذا إحنا من قبل ندعي أن العقلاء لا يبنون على الحالة السابقة لأجلي
رجائي تحصيل الواقع أبدا، مو هدفهم تحصيل الواقع أبدا، هم لا يرجون تحصيل الواقع من خلال هذا البناء، بل قد تضيع عليهم بعض الأغراض المهمة ومع ذلك يبنون على الحالة السابقة لا لأجل تحصيل الواقع. كذلك الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع أيضا، الاحتمال الخامس عفوا، الاحتمال الخامس أيضا يضرنا. الاحتمال الخامس ما هو؟ كان يقول الاحتياط، لعلهم بنوا على العمل بالحالة السابقة من باب الاحتياط حتى يدركون الواقع قطعا وجزما احتياطا. وهذا ينافي القاعدة اللي هي الأصل العملي، هذا ما ينسجم مع الأصل العملي. الأصل العملي ليس هو الاحتياط. نحن ندعي يقول المصنف أن العقلاء أصلا لا يبنون عملا على الحالة السابقة ويعملون بالحالة السابقة لأجل الاحتياط أبدا، ولذلك قد يبنون على الإباحة في حياتهم العملية مع احتمال الوجوه، هذا شلون احتياط، ويعملون على الجواز في مقابل الحرمة مع احتمال الحرمة، هذا شلون احتياط. ولذلك يقول المصنف الاحتمال الأول وهو الغفلة، والاحتمال الثاني وهو الاطمئنان، والاحتمال الثالث وهو الظن لا يضرنا، نعم يضرنا، الاحتمال الرابع والخامس رجاء تحصيل الواقع والاحتياط، وكلاهما أنا أنفيهما عن حياة العقلاء، يعني عندما يبنون على الحالة السابقة لا لرجاء تحصيل الواقع ولا لأجل الاحتياط. هذا جواب المصنف قدس سره. إذن بناء العقلاء على الحالة السابقة إذا رضي عنه الشارع فهو يعني رضاه عن القاعدة اللي هي الاستصحاب اللي هو الأصل العملي. هذا كان جواب المصنف. أنا وصلت إلى تطبيق عبارة الجواب، رح أرجع إلى نفس تطبيق عبارة الإشكال مال صاحب الكفاية ومرة ثانية أقرأ حتى تتضح معاني من الجواب. أولا، إن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع. لاحظ إشكال صاحب الكفاية وين يروح؟ يقول إحنا نسلم بوجود بناء للعقلاء، ولكن هل أن رضا الشارع وشارع رضي لم يردع، لكن هل نستكشف من هذا السكوت والإمضاء اعتبار الاستصحاب عند الشارع؟ أبدا، لأن هذا السكوت إنما يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع في حالة واحدة، وهذه الحالة كن نحرزها، ومن أين لنا أن نحرزها؟ لاحظ، لا يستكشف من هذا البناء العقلائي اعتبار الاستصحاب عند الشارع، أي استصحاب اللي هو قاعدة من الأصول العملية، قاعدة يرجع إليها المكلف عند الشك، لا لأجل اطمئنان ولا لأجل ظن ولا لأجل احتياط أبدا ولا لأجل تحصيل واقع، هي قاعدة عملية تعالج الشك والحيرة. لا يستكشف منه اعتبار هذا الاستصحاب عند الشارع إلا إذا أحرزنا أن منشأ بنائهم العقلاء العملي هو التعبد بالحالة السابقة من قبلهم، فلما رضي الشارع عنهم عن عملهم عن بنائهم إذن هو رضي بتعبدهم، إذن الاستصحاب حجة، هم يبنون على الاستصحاب في حياتهم العملية والشارع أقر هذا البناء، إذن هو يعتبر الاستصحاب إلا بهذه الحال، أي إنهم يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنها سابقة فقط وفقط، لا لأجل ظن أو اطمئنان أو احتياط، في هذه الحالة فقط إذا أحرزناها حينئذ سنستكشف، لنستكشف منه من هذا البناء العملي تعبد الشارع، هم يبنون عملا على الاستصحاب كقاعدة عملية يرجعون إليها عند الشك، هو الشارع هم أقرهم على تعبدهم هذا، فنعرف أن الاستصحاب معتبر عندهم، ولكن ليس هذا بمحرز، شرط اعتبار الاستصحاب الإحراز، لكن هذا منين نجيبه؟ ولكن ليس هذا أن منشأ هذا، يعني منشأ بنائهم العملي هو التعبد، ليس هذا بمحرز منهم لو لم يكن مقطوع العدم. لعلهم يبنون عملا على البقاء لا لأجل التعبد فقط بالحالة السابقة. ليش؟ فإنه من الجائز قريبا، بل هذا محتمل واحتمال قوي. هذا كلام منه صاحب الكفاية، أن أخذهم بالحالة السابقة لا لأجل أنها حالة سابقة فقط وفقط، بل توجد خمسة احتمالات أخرى لأجل رجاء تحصيل الواقع مرة، أو لأجل الاحتياط أخرى، هذا الرابع والخامس، أو لأجل اطمئنانهم ببقاء ما كان بعد أن كان يقينيا، أو ثالثة، أو لأجل ظنهم بالبقاء ولو نوعا رابعة، أو لأجل غفلتهم عن الشك أحيانا خامسة. هاي الثلاثة الأولى اللي عندك في كلامي يعني. وإذا كان الأمر كذلك، من الجائز قريبا أن يكون الأخذ لأحد هذه الأسباب، فلم يحرز تعبد الشارع بالحالة السابقة. هو قبل منهم البناء على اليقين عند الغفلة، هذا معنى، وهذا مو الاستصحاب. هو قبل منهم البناء عند اليقين، على اليقين عند الإطمئنان أو الظن، هذا مو الاستصحاب. تلاحظون كيف يا إخوان، هذا إشكال الكفاية. فلم يحرز إذن تعبد الشارع بمن؟ بالحالة السابقة لم يحرز ذلك. لعدل الشارع قبل الغفلة منهم، قبل الإطمئنان منهم، لا يدل على أن الشارع عبدنا بالحالة السابقة، لأنهم ما يعملون على أساس التعبد بالحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود. والجواب جوابنا أن المقصود، جوابنا على شيخنا الكفائي، أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء، ما هو المقصود والنافع؟ ما هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة؟ فقط هذا نحتاج، هذا اللي نحتاج، أن يثبت لدينا أنه عندما تكون لديهم حالة سابقة ثم يشكون فيها يبقون على العمل بالحالة السابقة. هذا نحتاج، هذا البناء من عندهم نحتاج على الأخذ بالحالة السابقة، هذا نحتاج النادر، وهذا ثابت عندهم من غير شك. أي إن لهم قاعدة عملية، قاعدة عملية يعني يرجعون إليها في مقام العمل، مو لأجل تحصيل الواقع ولا لأجل الإطمئنان وكذا، لديهم قاعدة عملية تبانوا عليها واتبعوها أبداً مع الالتفات والتوجه إلى ذلك، من أنهم عندهم شك وعندهم يقين سابق، فعندهم حالة سابقة والآن يشكون في بقائها فيبنون على بقائها، ملتفتين إلى هذه الخصائص، متوجهين إلى ذلك. أما فرض الغفلة من بعضهم أحيانا فهو صحيح، ولكن لا يضر في ثبوت التباني منهم، دائما يتبانون على البقاء مع الالتفات عندما يلتفتون إلى وجود الحالة السابقة والشك فيها، مع لديهم تباني على البقاء. ولا يضر، فإذن الاحتمال الأول لا يضرنا، تلاحظون كيف؟ إذا انتبهوا عندهم هذا البناء العقلائي، خلص هذا كافي. ولا يضر الاحتمال الثاني والثالث، هم ما يضرنها، ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم. أصلا هو قبل على هذا التباني مالتهم. لا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم. ليش قال مشاركة؟ لأنه عملهم بالحالة السابقة عمل عقلائي، والشارع هو سيد العقلاء. صحيح وما عند شك، صحيح أنه ما عنده شك، لكن هو راضي بعملهم في حالات حصول الشك، هذا كافي. يعني الشارع يقول لو أنا من أهل الشك هم أبني معهم على ما بنوا عليه، لكنني لست من أهل الشك. ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم هذا، لا يضر اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرد الكون السابق، يعني لأجل التعبد كما كان يقول صاحب الكفاية، هذا فقط يفيدنا من أجل التعبد بالحالة السابقة، أو من جهة الإطمئنان عندهم، أو الظن لأجل الغلبة، أو لأي شيء آخر من هذا القبيل، هذا ما يضر. المهم النتيجة أن لديهم تباني عند الالتفات، والشارع يشاركهم في هذا التباني، يقول لا أنا كنت من أهل الشك لبنيت على الحالة السابقة، هذا كافي. فهي قاعدة ثابتة عندهم عند العقلاء، فتكون ثابتة أيضا عند الشارع، ولا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها، أن يكون ثبوتها ثبوت هذه القاعدة عند الشارع لأجل الإطمئنان أو الظن، لا أبدا، مو إلا تكون الأسباب الموجودة عند هؤلاء عند بعض هؤلاء كن موجودة عند أبدا. المهم النتيجة البناء على الحالة السابقة، هذه هي المهم أيا كان سببها. صحيح بعض الأسباب ما توجد عنده، مو مهم، ولا يلزم أن يكون ثبوتها عنده، ثبوت هذه القاعدة عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها. ما نحتاج إلى ذلك، النتيجة إحنا نحتاجها، أن لديهم بناء، وإذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا إذا ثبتت هذه القاعدة، فليس ثبوت هذه القاعدة عند الشارع إلا التعبد بهذه القاعدة من قبله، فتكون حجة على المكلف، منجزة عليه وله، يعني معذرة، حجة للمكلف يعني معذرة له أمام الشارع. نعم، الذي يضرنا الاحتمال الرابع والخامس، نعم، احتمال كون السبب في بنائهم ولو أحيانا، ها، هو رجاء تحصيل الواقع، احتمال الرابع. الخامس، أو الاحتياط من قبلهم، فقد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة، هذا الاحتمال يضر، لأنها يحول هذا البناء إلى غير قاعدة الاستصحاب. بعد هذا مو استصحاب، هذا شيء آخر، لأنها لا تكون عندهم، هذا البناء أو ثبوت هذه القاعدة لا تكون عندهم كقاعدة عملية، هذا مو الاستصحاب بعد، لأجل الحالة السابقة. فإن الرابع والخامس يؤثر، ولكن الرجاء بعيد جدا، يا رجاء تحصيل الواقع، الرجاء بعيد جدا من قبلهم، يعني العقلاء، ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحالة السابقة، لاحتمال أن الواقع غير الحالة السابقة. يقول المصنف الحقيقة هذا تحصيل الواقع، إذا جعلنا الاحتمال الرابع احتمال مستقل منعزل عن الاحتمال الثاني والثالث، وعن الاحتمال اللي كان يقول صاحب الكفاية أنه هو الأصل في الاستصحاب لكن وين انحرزه، وهو التعبد بالحالة السابقة، إذا جعلنا هذا الاحتمال الرابع مستقل عما سواه من الاحتمالات السابقة، حينئذ لا يوجد مثل هذا الاحتمال في حياة العقلاء، لا يعمل العقلاء بالحالة السابقة لأجل تحصيل الواقع إذا ماكو اطمئنان، إذا ماكو ظن، إذا ماكو تعبد بالحالة السابقة، إذا ماكو ذني يعملون بالبقاء، يبنون على البقاء أبدا، لأجل تحصيل الواقع أبدا. نعم، لو قيل هو لأجل الاطمئنان، بعد هذا مو احتمال مستقل، رح يرجع للاطمئنان، رح يرجع للظن للاحتمال الثاني، أو يرجع للتعبد، ذاك الاحتمال الأول اللي قال صاحب الكفاية أنه غير محرز، وبالتالي هذا مو احتمال لوحده، إذا احتمال لوحده ما يبني عليه العقلاء، إذا احتمال مستقل، إذا احتمال مو مستقل، إذن هذا مرجع إلى الاطمئنان أو الظن أو التعبد بالحالة السابقة، وهو ينفعنا. قال ولكن الرجاء بعيد جدا من قبله، ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحالة السابقة، يعني راح يرجع الاحتمال الرابع إلى الاحتمالات السابقة. ليش هذا الرجاء بعيد إذا لم يرجع؟ لاحتمال أن الواقع غير الحالة السابقة، بل قد يترتب على عدم البقاء أغراض مهمة، فالبناء على البقاء هو خلاف رجاء، وبالتالي هذا الاحتمال لا يبني عليه العقلاء إذا ماكو اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحالة السابقة. وكذلك الاحتياط اللي هو الخامس، الاحتمال الخامس قد يقتضي البناء على عدم البقاء. الاحتياط قد يقتضي إذا كانت هناك إباحة متيقنة ووجوب محتمل، الاحتياط يقتضي عدم البقاء، عدم البناء على الإباحة المتيقنة. الاحتياط يقتضي البناء على الوجوب المحتمل، هذا مقتضى الاحتياط. وكذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على عدم البقاء، فهذه الاحتمالات ساقطة في كونها سببا لتباني العقلاء ولو أحيانا. يا هي الاحتمالات، احتمال الرابع والخامس عبارة المصنف دقيقة، فيها بعضهم يقول أصلا عبارة المصنف مو واضحة في بيان المقصود جدا، لكن عبارة دقيقة يحتاج لها تأني وصبر. هاي من المواطن الدقيقة في عبارة المصنف. ثاني، الإشكال الثاني لصاحب الكفاية. الإشكال الثاني أسهل بعد من الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول: لو التزمنا بأصل وجود بناء عقلائي على البقاء على الحالة السابقة، بل العقلاء يبقون على العمل بالحالة السابقة، عند يقين بشيء معين، عند يقين بأنه التاجر الفلاني موجود في بغداد وكون يودي له أموال معينة لأن بيناتهم معاهدات أو إلزامات تجارية، فاتصل بي قال راح أودي له، ما سأله أنت بعد وين، مباشرة على الحوالة الفلانية اللي تروح للمكان الفلاني مباشرة ودالة لنا. هذا تباني عند العقلاء على الحمل على العمل بالحالة السابقة. تلاحظون كيف حينئذ لو سلمنا بوجود صغرى البناء العقلائي وسلمنا أيضا وتجاوزنا المشكلة السابقة التي عرضناها، الكلام لصاحب الكفاية، تجاوزنا المشكلة السابقة وقلنا لو رضي الشارع فإنه يعني أن الاستصحاب حجة، تجاوزنا المناقشة الأولى، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نستكشف رضا الشارع لأحد أمرين في مرحلتين. المرحلة الأولى، الخطوة الأولى، المقام الأول، لا دليل لنا على رضاه، شلون نعرف هو مراضي؟ ما حد ندري. لا دليل لنا على رضاه، شلون نعرف هو راضي؟ ما حد ندري. هل وجدتم رواية أو آية تقول أن الشارع يقبل بهذا البناء العقلائي؟ ما عندنا واحد. في المرحلة الثانية بل لدينا دليل على عدم الرضا، ما راضي بهذا البناء العقلائي. ما هو الدليل؟ أمران: أولاً الأدلة الدالة على عدم جواز العمل بالظن، يعني بغير العلم، والبناء العقلائي لا يوفر علمه فلا يقبل منهم العمل بالظن، العمل بهذا البناء الذي لا يوفر علمه. واحد. ثانيا، وهذه تشمل مقامنا، تشمل الاستصحاب، فالآيات الناهية عن العمل بالظن تشمل هذا البناء العقلائي. هاي الآيات تقول كل شيء هو ظني فإنه لا يغني عن الحق شيئا، لا تسلكوا سبيل الظن، اسلكوا سبيل العلم، وهذا مو علم، خلاص لا يكون حاجة. ثانيا، أدلة البراءة والاحتياط. هاي الأدلة تقول عند الشك رفع ما لا يعلمون، عند الشك رفع الحكم، هكذا عند الشك الحكم مرفوع، أنت بريء من كل حكم لا يوجد لديك فيه علم، وهذا يشمل حالات الشك بعد اليقين. موارد الاستصحاب أيضا فيها شك، عندما أشك في وجوب الجمعة بعد أن كنت عالما بوجوبها في زمن الحضور، أنا الآن في عصر الغيبة أشك بوجوبها، هذا شك. حينئذ تأتي قاعدة البراءة، تقول هذا مرفوع، هذا الحكم المشكوك هو وجوب الجمعة مرفوع. قاعدة أدلة الاحتياط، الاحتياط في كل شيء حسن، أيضا تدل على ذلك، يعني في موارد ما إذا كان كان عندي شك وكان عندي يقين سابق، إما تجي أدلة البراءة إذا كنا من أهل البراءة، أو تجي أدلة الاحتياط، لأن يعني أدلة الاحتياط تقول في حالات الشك احتاط، احتاط لدينك، أخوك دينك، فاحتاط. أيضا تجي أدلة الاحتياط. فإذا النتيجة هي التالية، نحن بين أمرين، إما نقول لا دليل، هاي مرحلة أولى، لا دليل على رضا الشارع، أو نقول أصلا عندنا دليل على عدم رضا، هاي مرحلة ثانية. المصنف يقول أنا من خلال العرض ما تتبين جوابي عن هذا الإشكال، أما ماكو دليل، لا هذا مو صحيح، ماكو دليل على رضا الشارع وقبوله وإمضاء لهذا العمل العقلي، لا مو صحيح أبدا، هذا مو صحيح، مو دقيق هذا الكلام. ليش شيخنا المصنف قال؟ لأنه أصلا هو لو لم يرضى لذكر لبانا وقال، ولما لم يقل إذن هو يرضى. بهذا البيان توضح أننا لا يمكن أن نكتفي بعدم كلامه لو لم يكن راضا، لابد أن يصرح، هذا واحد. إذن سكوته دليل على قبوله ورضا، هذا واحد. اثنين، الأدلة الأخرى التي أقيمت على عدم رضا، أما آيات النهي عن اتباع الظن، هاي تتحدث عن تلك الظنون التي يراد من خلالها استكشاف الواقع، وإحنا بالاستصحاب لا نريد استكشاف الواقع، قاعدة عملية يراد منها تحديد الموقف العملي مو استكشاف الواقع، فلا يكون الاستصحاب داخلا في هذه الآيات، هذا واحد. وأما أدلة البراءة والاحتياط، أدلة البراءة والاحتياط لا يمكن أن تشمل، لا تشمل الاستصحاب، لأنها في عرضه، أدلة البراءة في عرض الاستصحاب، البراءة والاستصحاب عرضيان. عندي دليل يقول أنك في باب اليقين الشك بعد اليقين، ابني على اليقين، تلك الأدلة أدلة البراءة تقول في حالات الشك ابني على، ابني على الرفع، رفع ما لا يعلم، هي في عرضها، هي في عرضها، في عرضها، يعني أن هذه الأدلة أدلة، أن أدلة البراءة لا تشمل الاستصحاب، موضع الاستصحاب، فلا تتقدم على تلك، على تلك الأدلة. تلاحظون كيف على أدلة الاستصحاب، ولذلك هم يجعلون أدلة الاستصحاب التي تفيدنا حجية الاستصحاب متقدمة على أدلة البراءة. تلاحظون كيف؟ خلي أطبق هذا المقدار. بلي مولاي، ها بلي، بلي بلي، عندنا روايات على دليل الاستصحاب، بلي على، لا أصل، أصل بناء العقلاء هذا، هل مرة إحنا نستدل بالأخبار ومرة نريد نستدل ببناء العقلاء، عندنا الأدلة أصلاً على، تقولون الأدلة مخالفة لموافقة لل،
جاب دليل على الاحتياط وجاب بلي. دليل على البراءة أيضاً الاستصحاب وكذلك،
أي لكن هذه الأدلة، هذه الأدلة ليست أدلة على قبول هذا البناء العقلاني، لا ممكن يريد أي على أصل الاستصحاب، فيكون هذه الأدلة أدلة تعبدية لا على أصل وجود بناء عقلائي عندهم، عند العقلاء. قال ثانيا، بعد تسليم منشأ بناء العقلاء، بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد، يعني لو رفضنا إشكالنا الأول الكلام لصاحب الكفاية هو التعبد ببقاء ما كان، نقول بعد التسليم بذلك، نقول إن هذا لا يستكشف منه حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه ببناء العقلاء، يعني وثبت لدينا أنه ماض عنده، أحرزنا رضاه وثبت لدينا، أي وثبت معطوف على أحرزنا، وثبت لدينا أنه، أن هذا البناء ماض مقبول، مقبول عنده، ولكن لا دليل على هذا الرضا والإمضاء، لا دليل عليه، من يقول أنه راضي؟ هذا واحد، هاي الخطوة الأولى، المرحلة الأولى. مرحلة الثانية، بل إن عمومات الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم كافية في الردع عن اتباع بناء العقلاء، لأنه مو علم، لأنه ليس من العلم، هذا واحد. اثنين، وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات شامل لمورد الاستصحاب. هذا شك فتشمله رفع ما لا يعملون. أخوك دينك فاحتط لدينك. أنت تقبل لو براءة لو احتياط، لو هاي الأدلة لو هاي الأدلة، أي واحد تقبله فإنه يشمل مورد الاستصحاب، وهذا رادعون. بل ما نحتاج إلى إحراز شمول العمومات المذكورة لمورد الاستصحاب، احتمال العموم كافي، بل احتمال عمومها، عموم الآيات وعموم أدلة البراءة للمورد للشك بعد اليقين لمورد الاستصحاب كاف في تزلزل اليقين بهذه المقدمة الثانية استكشاف الرضا، فلا وجه لاتباع هذا البناء. لا وجه لاتباع هذا البناء العقلائي، لا بد من إحراز رضا الشارع، لا بد في اتباعه من قيام الدليل على أنه ممضى من قبل الشارع ولا دليل يدل على ذلك، والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بينا. كي يريد يجاوب عن الخطوة الأولى والمرحلة الأولى لا دليل، فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر. لا نحتاج إلى دليل يدل على الإمضاء، ما نحتاج إلى دليل مستقل يدل على الإمضاء، لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل والكاشف، مو الدليل على الحكم الشرعي، لا، الدليل على الإمضاء نفس البناء العقلائي هو الدليل، هو الكاشف عن موافقته، عن موافقة الشارع كما تقدم. فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الرادع ولا حاجة إلى دليل آخر على إثبات رضاه وإمضاء، سكوته هو دليل الرضا وعليه. فلم يبقى علينا إلا معالجة الخطوة الثانية والمرحلة الثانية، إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم في أنها صالحة للردع في المقام أو غير صالحة، والحق أنها غير صالحة عن الردع عن هذا البناء العقلائي، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم هو النهي عنه عن اتباع غير العلم لإثبات الواقع به بغير العلم بالظنيات، وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع أبدا. فلا يشمل هذا النهي في هذه الآيات والروايات الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك، لا يشمله. فلا ترتبط تلك الآيات، فلا ترتبط بالموضوع الذي فلا ترتبط القاعدة اللي هو الاستصحاب بالموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار حتى تكون شاملة تلك الآيات، شاملة لمثله الآيات حتى تشمل الاستصحاب والقاعدة، لابد أن يرتبط هذا الاستصحاب بموضوعها لتشمله، ولا ارتباط لها بموضوع بموضوع الآيات والروايات. أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار ماذا؟ تخصصا. وأما أدلة البراءة، وأما ما دل على البراءة أو الاحتياط، فهو في عرض الدليل على الاستصحاب، فلا يصلح للردع عنه. عندنا دليل يقول رفع ما لا يعلمون، عندنا دليل يقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض يقينك بالشك، ليش تقول أنه إذن هناك ردع على بناء العقلاء؟ عندنا دليل يقول رفع ما لا يعلمون، خب هذا دليل البراءة، وعندنا دليل يقول عند الشك مع سبق اليقين خذ باليقين، هذا البناء العقلائي، إذن في عرض واحد. لماذا تقول أن هذه رادعة؟ لكي تكون رادعة لازم تكون أسبق مرحلة من دليل الاستصحاب، ولا أسبقية لها على دليل الاستصحاب. في عرض الدليل على الاستصحاب، الدليل مقصود بدليل البناء العقلائي، فلا يصلح للردع عنه، لأن كل منهما موضوعه الشك، بل أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة هذه الأصول. أي دليل جرى في الاستصحاب يقدم على أدلة البراءة وأدلة الاحتياط كما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.